موعظة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 23 من شهر شعبان لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد بكر المزني في مفرق حبيش إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، من نعمة الله جل وعلا علينا أن نلتقي في بيت من بيوت الله على طاعة الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. انتبه على عينك، شرح لهم خلاص. هذه الخصال ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن جلسوا في حلقات الذكر، أنها تنزل عليهم السكينة، وأنهم تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. الواحدة منها خير من الدنيا وما عليها، جعلها الله للجالسين في حلقات الذكر. فكم من الناس محروم من ذلك، كم من الناس محروم من هذا الخير، يرى حلقات العلم بين يديه وهو معرض عنها، فهذا والله المحروم. فالله عز وجل ينزل السكينة على من جلس في حلقات العلم، وربما كان عنده بعض المشاكل والقضايا فيجلس في حلقة من حلقات العلم فينسى ما يتذكر إلا حين يقوم. هذا من السكينة والطمأنينة التي يجعلها الله عز وجل في قلوب الجالسين في حلقات العلم. وقال إنها تغشاهم الرحمة، فما ظنك بأناس قد غشيتهم رحمة الله جل وعلا؟ وإذا كنت تحت رحمة الله فأنت في خير عظيم. الله أعلم ماذا سيكون لك من الخير، الله أعلم ماذا سيمنحك الله من الخير إذا كنت في رحمة الله. ثم ذكر أن الملائكة تحفهم وأن الله يذكرهم في من عنده. جاء هذا مفصلا في حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة سياحين يتتبعون حلق الذكر. يعني ملائكة يسيحون في الأرض فيتتبعون حلق الذكر. في لفظ آخر: إن لله ملائكة سياحين فضلا، يعني زائدين. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تداعوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتونهم فيحفونهم بأجنحتهم، ثم يحف بعضهم بعضا إلى السماء. فإذا انتهوا صعدوا إلى ربهم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم، من أين أتيتم؟ قالوا: من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: وهل رأوني؟ قالوا: لا. قال: وكيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وحمدا. قالوا: ويسألونك؟ قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قالوا: ويستجيرونك؟ قال: ومما يستجيرون؟ قالوا: يستجيرون بك من النار. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد استجارة بك منها. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، يرحمك الله، إنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا دليل على أن هذه مجالس السعادة. فإذا كان اللاحق بهم يسعد، فالجالسون أصالة أعرق في السعادة وأمكن في السعادة. وانظر كيف يكلم الله الملائكة في شأن عباده الجالسين في حلقات الذكر، وهو معنى قوله: ويذكرهم الله في من عنده. الواحد يفرح لو ذكر في مجلس من مجالس أصحابه يقولون: ذكرناك بخير. وأما لو ذكروه في مجلس مسؤول كبير كمحافظ أو نحوه، فهذا لو ذكر في بعض الجرائد لاشتراها ولاحتفظ بها أنه ذكره المحافظ في مجلسه بتاريخ كذا وكذا. وأنت يذكرك الله يوميا إذا كنت في حلقات الذكر، الله عز وجل خالقك وإلهك وربك يذكرك في كل يوم، وإذا كان لك في اليوم عدة حلقات ذكرك الله في اليوم عدة مرات. ماذا ينفعك أن لو ذكرك ملك أو وزير أو رئيس أو محافظ أو مدير أمن أو شيخ قبيلة، ماذا ينفعك أن لو ذكروك؟ عندك ذكر الله أعظم وأنفع لك وأنت في أمس الحاجة إلى أن يذكرك الله بخير، وما سيذكرك بخير إلا لأنه يحبك. نعم. ثم يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. هذا شيء عظيم. عندما تقول اللهم أني أسألك الجنة ليس معناه أنك تكون في الأرض من الفاسدين المفسدين ثم إذا انتقلت إلى الآخرة أدخلك الجنة، لا، المراد أن الله عز وجل يصلحك ويجعل أعمالك وأقوالك أعمال الذين يدخلون الجنة وأقوال الذين يدخلون الجنة. إذن هذه الدعوة معناها أنك تستقيم على دين الله، وهكذا تسأل الله النجاة من النار، أي أنه يصلحك ويبعدك عن الأعمال المحرمة التي تكون سببا لدخول النار والعياذ بالله. فعلى هذا سيصلح حالك وتستقيم أمورك، وهذا هو المراد من بقائك في الحياة الدنيا. أما الأكل والشرب فالبهائم تأكل وتشرب، ما بقاؤنا في الحياة الدنيا إلا لعبادة الله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، الله عز وجل خلقنا لعبادته، هذا هو المقصد الوحيد الذي أوجدنا الله عز وجل من أجله. وانظر إلى حالك وحال غيرك، ومن خلال أعمالنا أجمعين سيتضح لك هل نحن نعمل لما خلقنا من أجله؟ هل الناس الذين من حولك تراهم أنهم يعملون لما خلقوا من أجله؟ يا إخوة، هذا أمر مهم. الغفلة التي أصبنا بها وأصيب كثير من الناس بها مصيبتها كبيرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شبههم الله بالأنعام، آذانهم موجودة وعيونهم موجودة لكن لم يسمعوا بها الحق، يسمع المؤذن يؤذن ولا يبالي، ما يبالي كأنه ما يعنيه. يا سبحان الله، لو كان أحدهم بجانبه عجل فهم سوا، كلهم سمعوا الأذان، كلهم سمعوا الأذان، لكن ما جاء، لا جاء العجل يصلي لأنه عجل ولا جاء العجل البشري يصلي، ما نفعهم. نعم، لأن الله قال أولئك كالأنعام. وهكذا المرأة التي لا تصلي، ربما يكون عندها بقرة هي والبقرة سواء، وربما كان عندها كلب أو كلبة أو حمار كلهم مصلوا. هذه مصيبة، لن تجد الكلام يذهب سدى. أولئك كالأنعام، لو جاء إنسان بثور إلى جانب المسجد يوم الجمعة ودخل يسمع الخطبة ما سمع، مستعجل يريد الإمام ينتهي سريعا علشان يخرج، ولا درى ما هي الخطبة، ثور خارج وثور داخل، ما هناك فرق. نعم، أولئك كالأنعام لا بد أن تجد أثرها. لكن بقي بل هم أضل. الله عز وجل يعني ومن أصدق من الله حديثا، لا بد أن تجد أثر بل هم أضل. قد عرفنا أنهم سواء، ثور داخل ثور خارج، لكن بقي بل هم أضل. الثور سيرجع إلى علف أحله الله له، وهذا سيرجع إلى أكل ما حرم الله عليه، وقول ما حرم الله عليه، وفعل ما حرم الله عليه، يرجع إلى الأيمان الفاجرة. ربما بعض الناس يصل إلى شرب الخمر أو أكل الربا أو الزنا أو غير ذلك، أليس شرا من الثور؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا بد أن تجد أثرها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلهذا نقول للرجال والنساء، هل تذوقتم قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل وجدتم أثرها في حياتكم؟ هل وجدتم أثرها في حياتكم؟ بعض الناس بسبب أنه لا يصلي لا يحرص حتى على الطهارة، لا يحرص على الطهارة، فنقول له انظر إلى ثوبك، انظر إلى سراويلك، انظر إلى أرجلك، انظر إلى يديك، انظر إلى نفسك، انظر إلى بيتك، هل أنت محافظ على طهارة بيتك، محافظ على طهارة ثيابك؟ نعوذ بالله، ربما يجلس أكرمكم الله لقضاء الحاجة ويقوم ويستنجي، ما هم بالي، ما هو رايح يصلي، ما هم بالي بوضوء ولا بطهارة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، تنظر إلى بيته هو وأهله وأولاده، ربما يبولون في الحمامات ويخرج حافيا إلى الغرفة مباشرة، وأولاده كذلك دون حرص على الطهارة، ويبول الطفل في وسط الغرفة ولا يبالون، أكثر شيء سيفعلونه يغيرون للطفل وانتهى. ومكان البول، وربما علق بثيابه أو ثياب زوجته، بثياب الرجل وثياب زوجته، هذا الابن أو البنت وهم ببولهم ما هم بالي. إذا كان ما عنده صلاة، ما عنده حفاظ على الطهارة. فلهذا لا بد أن نتذوق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني ما يعذبان في كبير في نظر الناس، بلى إنه كبير في نظر الشرع. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه عذاب هذين الرجلين وهما مسلمان في قبريهما. ما الدليل على أنهما مسلمان؟ لو كانوا كفارا لكانوا يعذبون بالشرك من باب أولى، فكونهما يعذبان في البول والآخر يعذب في النميمة دليل على أنهما مسلمان. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يحمل على أمرين، إما أنه لا يستتر حال البول ويدع الناس ينظرون إليه في حال بوله، وهذا موجود في بعض خاصة في القرى، ربما يخرجون في جانب يبولون وكل واحد يسمع الثاني ويعني يراه، ورجعوا خاصة إذا كان عندهم برك واستنجى في البركة، كلهم يستنجون في البركة. وهكذا بارك الله فيكم قد يبول ولا يستنجي جيدا، ربما يتساهل في الاستنجاء بحجة أنه سيخلع السروال، وهذا خلع السروال بدعة يمانية، لا نعلم أحدا من المسلمين في أي أرض من بلاد الله يفعلون هذا، أنه يخلع السراويل عند الصلاة. يا إخوة، كم من أناس خاصة إذا كانت الثياب بيضاء يأتي يصلي هكذا والباب وراءه، ترى من بين رجليه عورته واضحة، نعم ترى عورته من بين رجليه وهو واقف يصلي، وإذا سجد وهو بدون سراويل يشتد الثوب فيظهر فخذه من الخلف فتنكشف عورته. زد على ذلك أنه عندما بال وقطرت قطرات في سراويله وما بال بها، التصقت بثوبه أو بالمقطب والتصقت بفخذه، تنجس فخذه وتنجس ثوبه. يا رجل مالك؟ قال أنا سأخلع السروال، سأخلع السروال عند الصلاة. ثم لا يحرص على طهارة السروال، ربما يصبح من الوسخ أنه كان في ماضي الأزمان أبيض اللون، أصبح الآن أغبر بنيا، لو أردت أن تكتب عليه بعود لكتبت من شدة الوسخ. وخلع السراويل ووضعه في صندوق الأحذية جنب الأحذية، أو وضعه في الكوت، ويده مبللة بماء، وابتلت من السروال واختلط الطاهر بالنجس، وضع السراويل ومسح على وجهه، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. نعم، ولطخ وجهه بالنجاسة ورجع إلى البيت، وأتوا له بالغسال يتغدى ويتعشى، وقال عدنا فضيت. نعم، يده بول ويريد يتعشى بدون غسل. من ترك سنة وقع في بدعة أو بدعة. السنة قول الله عز وجل وثيابك فطهر، هو ملزم أن يتطهر وأن يحافظ على الطهارة فأهمل فيها. والثاني قال كان يمشي بالناس بالنميمة، الشاهد أنه عذب بسبب عدم الطهارة وعدم المبالاة بالطهارة، ولهذا جاء في الحديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. يا أيها الإخوة، بعض الناس يعلم أن الله أمر بالصلاة وأوجبها ولكن ما يبالي، وكم من النساء من تعلم أن الله أوجب الصلاة ولكن ما يبالون، وربما تهيأوا للإفطار في رمضان، ربما تهيأوا للإفطار في رمضان ولا يبالون بصلاة ولا بصيام، حسبنا الله ونعم الوكيل. التساهل وعدم المبالاة أمرها خطير. القضية ما ستحبس في حبس مما يحبس فيه بنو آدم في إدارة أمن أو في حبس شيخ من المشايخ، هذا منتزه بالنسبة لما في نار جهنم، هذا ليس بشيء. تعلمون أن من في نار جهنم يتمنى أن يوضع في تنور من تنانير الدنيا ليبرد، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن نار جهنم تعدل ناركم هذه أو تزيد على ناركم هذه 70 جزءا كلهن مثل حرها. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال أما إنها تزيد عليها 69 جزءا. هذا الكلام لكل أهل الدنيا مهما كانت نارهم شديدة. هناك مناجم الحديد، يوضع الحديد من هنا جلاميد ويخرج يسيل سيلا أحمر، نحن نقول لهم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، والعياذ بالله. فلهذا الأمر خطير، الأمر خطير. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. انتبه، أمور الآخرة بعضها فوق مستوى إدراك العقول. الله عز وجل يعطيه ثوبا من نار مفصلا عليه رقبة وأيدي وصدر وظهر، يلبسه ثوبا من نار، إذن أطافت به النار من جميع جهاته، يمين وشمال وأمام وخلف، لأن الثوب لاصق بجسده، والشيء اللاصق أشد حرا من الذي هو بعيد قليلا، فيشتد الحر، تشتد الآلام عليه. ثم قال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قد كان بقي الجهة العليا، أما تحت فتحته نار، هو واقف في النار، ومن جميع الجهات عليه ثوب من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم ماء حار متناهي الحر، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني يصبح منصهرا أحمر كأنه قطعة حديد في النار. تتوقع مثل هذا آخذ راحته جالس؟ لا، يحاول يهرب، يحاول يجري، يصرخ، يبكي، ما ينفعه شيء. قال: ولهم مقامع من حديد، أي أنه يهرب يبحث عن المخرج من نار جهنم، يجعله الله يجري باتجاه باب جهنم وهو بثوبه الذي هو من نار اجري. فإذا أراد أن يخرج جاءه الملائكة بمقامع من حديد. الملك في نار جهنم خلقه عظيم جدا، خلقه عظيم، نعم، يحتاج له مقماعا على قدر يده طولا وعرضا، وهو من حديد يضربه حتى يرده إلى مكانه الذي هو فيه. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا فيها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أين المتلذذون بالخمر؟ هل سيذكرون لذة الخمر وهم تحت المقامع من حديد؟ هل سيذكرون لذة الخمر وهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم؟ هل سيذكرون لذة الخمر وعليهم ثياب من نار؟ أين الزناة؟ أين أكلة الربا؟ أين أصحاب عقوق الوالدين؟ أين قتلة النفس المحرمة؟ أين المرتشون؟ أين غيرهم؟ هل سيتذكرون لذة معاصيهم وهم في هذه الحال؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. إذا ابتلي الإنسان بالغفلة ما بالا، لا تظن أن الأمر سهل. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، يعني لا تقتصر على إحراق الظاهر، بل يجعلها الله تحرق القلوب، إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة مطبقة في عمد ممددة، يعني يغلق الباب ويضع الله أعمدة تضغط على الباب من داخل لا ينفتح. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. سبحان الله، يعني ما يريد يكمل المشوار. عندما جاء الموت كان بقي له مع مشروع مع فلان، قضية مع فلان، زمالة مع فلان، على معصية الله، على ذنوب، على معاصي. ما يقول يا رب ردني إلى الدنيا أكمل الخطة والترتيبات اللي كنا فيها. لا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقول أعطيناكم الفرصة وعمرناكم السنوات، تسمع الأذان من حولك ولا تبالي، تسمع النصيحة قلت بطل المطوعة، الآن ذق. نعم، صدقتم لكم المطاوعة، خلوا الجنة لهم. يظن أن الأمر سهل. يقول الرجل الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. 70 سنة يهوي، وعندما يصل سيعذب. هذه 70 سنة فقط، يعني الطريق من أجل أن يصل إلى موضع العذاب، أما العذاب فهو من بعد ذلك، أطول من عمره الذي عاشه. بعضهم ما عاش 70 سنة، قضى أجزاء من عمره في معصية الله. أنت ستقضي أكثر منه خرورا في نار جهنم. انتبه على نفسك، انتبه على نفسك يا عبد الله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء. ماء إذا يفرح؟ لا، لا يفرح أنه ماء. القضية ما هي ماء؟ ماء من ماء صديد، يعني الذي يسيل من أجسام المعذبين، يسيل من أجسام المعذبين. القيح المخلوط بدم هذا اسمه صديد، يخرج من جلودهم وفروجهم وعيونهم وأفواههم، يسيلون قيحا، لأن الله يعظم جلود المعذبين حتى يكون سمكه 40 ذراعا، ثخن الجلد. كم سيخرج من هذا من قيح وصديد يتجمع ليكون وجبة يشربها هؤلاء الأشرار؟ نعم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه، طعمه نتن، طعمه قذر ورائحته نتنة وحره متناهي، حار جدا وكريه الطعم وكريه الرائحة. يبلع ويرجع من حلقه، يبلع ويرجع من حلقه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. تجرعه حتى 100 سنة 1000 سنة، لأن قوله ولا يكاد يسيغه أي وسيسيغه، لا بد أن يبلعه. عندما تقول ما كدت أقوم، يعني قمت بشدة، فعندما يقول ما كاد يسيغه أي سيسيغه لكن بتعب. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، عذاب، يبلع ويرجع. إيش نزله؟ قيح صديد. سبحان الله، تلذذت بالحرام، تلذذت بالخمر، تلذذت بأكل أموال الناس بالباطل، تلذذت بالزنا، تلذذت بفجور، تلذذت بالتخلف على الجماعة، فرحت بذلك، أكلت الربا، أكلت كذا، الآن تجرع، ظلمت عباد الله، تجرع الآن. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، كل موضع في جسده يصب عليه من العذاب ما يكفي لأن يقتله لكن لا يموت. نار الدنيا تلقي بالشخص فيها يموت في الحال، ثواني ومات، ما يتأخر. لكن نار الدنيا 1,000,000 سنة ما يموت فيها، لا يموت فيها ولا يحيا. نار الآخرة، نار الآخرة لو يبقى فيها 1,000,000 سنة ما يموت، كما قال الله لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة مستقرة، إنما هو في العذاب، إنما هو في العذاب. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار. هل مررت يوما ما بشواء يشوي اللحم ويقلبه؟ نعوذ بالله. هذا الذي يشوى جسمه يشوى وجهه يقلب في نار جهنم جنبا لجنب، كان يتلذذ في الدنيا بمعصية الله، كان فخورا بالمعاصي التي يعملها، كان معتزا بجلسائه الأشرار وأعماله الباطلة وأقواله الباطلة، يقلب وجهه في نار جهنم. وجاء تفسير آخر أنه عندما يجر على وجهه في نار جهنم يصطدم وجهه بحجارة فيظل يضرب هكذا وهكذا يتقلب مع السحب، وسواء هذا أو هذا العياذ بالله هذا عذاب شديد. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. الإنسان لو أصيب بملاريا بحمى ينسى تلك اللذات وذهبت التي كان يتلذذ بها في معصية الله، فكيف بنار جهنم؟ إياك أن تساوم بنفسك. يا إخوة، لو افتخر الإنسان بنفسه ما يصل إلى هذا الحد، إلى حد أنه يخاطر بنفسه والعياذ بالله ويبيع نفسه بالأعمال الباطلة والأقوال الباطلة والمكتسبات الباطلة والمتاع الطاعم المحرمة. انتبه لنفسك، استعد للقاء الله. الله أعلم كيف سيكون موتك وكيف سيكون قبرك. أخبرني رجل قال: كنت عند صهري وكان لا يصلي وهو في سكرات الموت، قال: وأنا ما أدري. فنادوا من الخارج من أهل البيت معهم حمام، قالوا: صلح رد الحمام مدري إيش. قال: أردت أن أخرج. أحكي القصة كما هي. قال لي: اجلس. فدعوني مرة ثانية: أردت أن أخرج. قال: لا تخرج، هم يقطعوني على الصلاة. قال: فخرجت رجعت وقد مات. لاحظ هذه الكلمات، قالها عند موته: هم يقطعوني على الصلاة، يعني الملائكة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لطمة في وجهه ولطمة إما كما قيل في مقعدته على دبره أو على قفا رأسه، وكلاهما يقال له دبر، لطم من هنا ومن هنا تلطمه الملائكة. هذه حالة، هذه حياة، هذا موت؟ من يريد أن يموت هكذا؟ من يريد أن يموت هكذا؟ كم عمرك حتى أنك تستثقل الأعمال الصالحة في حياتك؟ لو تعمرت 20 سنة 60 سنة ابعد الربع منها طفولة، 15 عام هذه كلها طفولة لا تدخلها في حساب. ثلث الباقي نوم، ثلث الباقي نوم. كم بقي للأكل والشرب والأعمال في الاكتساب والجلوس في؟ لو جئت تقتنص أوقات العبادة وكم هو وتحسبه ما سيطلع لك من عمرك ربما 10 سنوات إذا كان عمرك 60 سنة. لهذا لا تستثقل عمرك. إن قوما استثقلوا طاعة الله هم يعذبون في قبورهم من آلاف السنين، ولو صبروا أياما أو سنوات لارتاحوا، لكن آثروا اللذات والشهوات وآثروا حب معصية الله وحب جلساء السوء. من ينقذهم مما هم فيه؟ من ينقذهم مما هم فيه؟ نعم، لا يظن إنسان أن عذاب القبر وعذاب المحشر وعذاب النار أمره سهل. عندما يضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، يقال لو هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله قد أبدلك الله به مقعدا من النار، ثم يفرش له قبره من النار ويضيق عليه قبره. ماذا يقول؟ ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يرى أن ما هو فيه أخاف مما رآه من الباب الذي فتح له، رأى مقعده من النار، يرى أن ما أمامه أشد عليه، فما هو فيه من العذاب أهون، ما هو فيه من العذاب أهون. فلهذا ليستعد المؤمن للقاء الله، ولا يضرنا سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين الذين لعبت بهم شياطين الإنس والجن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أتريد أن تكون من الفائزين؟ أتريد أن تكون ممن أعد الله عز وجل لهم جنات النعيم؟ فهيئ نفسك، هيئ نفسك بالأعمال الصالحة يرفعك الله في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي الجنة، ويعطيك الله عز وجل من الحور والقصور والدور والأنهار والأشجار والثمار والطيور والخدم وغير ذلك في نار الدنيا ما ينسيك ما قد حصل لك من تعب بالدنيا، ما حصل لك لينسيك ما حصل لك من تعب في الدنيا. يقول الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج من النار فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. هذه غمسة واحدة في نار جهنم، كيف من ينسنه؟ نعوذ بالله. قال: ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يخرج فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: يسأل عن الأذان الثاني في الفجر بأنه يتأخر هنا 8 دقائق على صيام رمضان، فربما أكل أو شرب الناس بعد الأذان. والله نحن حرصنا في مسجدنا على ضبط الوقت ومتابعته لعدة سنوات، ليس لسنة واحدة، فتقويم الجعيد الموجود وهكذا التقويم النازل من قبل الأوقاف منضبط في كل الأوقات إلا الفجر، فيقدمون 4 إلى 5 دقائق، هذا بعد التحري. وما وصلنا إلى ضبط الوقت بمجهود قليل، كنا في أيام الصحو نتواصل مع إخواننا في المغرب في سمارة، لأنهم يرون المغرب أمامهم، تغرب الشمس هناك فوق يراها تضيع هكذا في الهواء، وكنا نتواصل في الفجر بمركز أخينا الشيخ نعمان الوتر لأن الفجر أمامهم واضح. فلهذا وهكذا في الظهر ضبطناه بعدة طرق، منها طريقة هندسية ك كان جاء أحد الإخوة من إب ورسمناها على البلاط الذي في ساحة الطعام الآن، رسمها على البلاط وكيف يكون الظهر، وكنا في الظهر يذهب المؤذن إلى هناك وينظر الطريقة التي ذكرها. وهكذا بارك الله فيكم من ناحية أخرى، وهو ضبط القطب الشمالي في موضعه، وهو إن أنك إذا توجهت إلى القبلة ترجع إلى اليمين قليلا، ففي وقت الظهر تنظر وأنت متوجه إلى القطب الشمالي. إن كانت الشمس على عينك اليمنى، إذا رفعت رأسك إن كانت على عينك اليمنى فلا يزال وقت الضحى، وإن كان الشمس بين عينيك في الوسط فوق أنفك فهذا وقت النهي، فإذا كانت على عينك اليسرى فذاك وقت الأذان. نعم، فلهذا بارك الله فيكم ما بذلنا جهدا خفيفا أو قليلا في ضبط الوقت. نعم، الفجر عندما يبدأ في الظهور يكون الضوء في الوسط، في الوسط في جهة الشرق، ضوء يذهب في السماء ثم يقصر، فإذا دنا طلوع الفجر انطلق الضوء إلى جهة القبلة، فترى من الضوء هذا إلى جهة القبلة يبدأ الضوء، الجهة الثانية لا تزال مظلمة، ثم بعدها ربما بدقيقة ينطلق الضوء إلى جهة الجنوب، فيصبح عندك الضوء من الجنوب إلى الشمال. هذا هو الخيط الأبيض، ضوء مما يلي الأرض فوقه سواد، هذا هو الخيط الأسود، وهذا هو الفجر. فبعض الناس ما يضبطه، ينتظر حتى يسفر فيظن أنه لا يزال هو الضوء الخيط الأبيض، قضاع الخيط الأبيض، لأنه بعد يطلع شعاع مبيض هكذا في جهة الشرق، يعني كأنها سحاب خفيفة، هو ضوء ضاع الخيط الأبيض، ما ترى أنت، ترى ضوء، يعني ترى سوادا في وسط السماء، أما في جهة المشرق فقد ضاع الضوء الخيط الأسود، سترى سوادا لكن في وسط السماء، لأن ما يلي الأرض الضوء الأبيض قد بدأ في الانتشار فيضيع. فلهذا بارك الله فيكم، لو سألني سائل بالنسبة لأذاننا في مسجدنا يقول المؤذن أذن وأنا أخذت الكوب وشربت، أقول له أنت قد أفطرت، لأنه ما يؤذن إلا في فجر صادق واضح. نعم، اتصل الثاني، اتصل أحد الإخوة للجعيري، قال له عندنا إخوة يؤذنون بعد الوقت بعشر دقائق، قال أقسم بالله أنهم أذنوا في، يعني أنهم مخطئون وأنه قد دخل الوقت، أو ذكروا الصيام، حلف لهم بالله أن صيامهم باطل، لأنه يعلم أن الوقت مضبوط، حتى عندما ذكروا له الدقائق الذي نتركها أقرها. بعض إخواننا من هنا متواصلون مع الجعيدي وأقر ما نفعله، لأنه قد يكون إلزام لهم حسب المذهب، قد يكون إلزاما لهم حسب المذهب أنه لا بد من تأخير جزء من تقديم جزء من الوقت في جهة الفجر حتى يعني يكون على، يعني ماذا، يكون مضمونا لديهم أنهم صاموا في الوقت، لكن نحن لسنا ملزمين بهذا، فالقصد أن التحري حاصل والحمد لله. نعم، الأخ يقول هناك محاضرة لأخينا محمد بن قايد في قرية العريش شعب يافع.